أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن فرغنا من المناقشة الأولى للمحقق الكركي التي ناقش بها المحقق النائيني. فرغنا عن هذه المناقشة وتبين بأنها غير تامة، يعني لا ترد على المحقق الكركي. المحقق الكركي نستذكر أنه يقول بأنه في التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق في الحقيقة لا يوجد تزاحم. يقول كأنه يعني وإن كان هون تزاحم سما، لكن هو يقول بأنه لا مانع من أن يؤمر بهما في عرض واحد ولا حاجة إلى الترتب، فيؤمر بالإزالة ويؤمر بالصلاة عندما يكون وقت الصلاة موسع، يؤمر بكل منهما أمرا فعليا، ويكون هذا الأمر الفعلي هو المصحح لعبادية الفرد المزاحم إذا جاء به المكلف وعصى الأمر بالإزالة. المصحح لعباديته هو هذا الأمر الفعلي المتعلق به. طبعا ليس المقصود المتعلق به بالخصوص بالفرد بعنوانه، وإنما المتعلق بالطبيعة الشاملة له باعتبار أنها هي الجامع بين الأفراد المقدورة والأفراد غير المقدورة. هذا رأي المحقق الكركي. قلنا المحقق النائيني ناقشه المناقشة الأولى تقدمت. هناك مناقشة ثانية للمحقق الكركي يذكرها السيد الخوئي، وطبعا هو يجيب عنها. نذكرها هذه المناقشة الثانية للمحقق الكركي. حاصل هذه المناقشة هي كأنه يريد أن يقول السيد الخوئي، يقول بأن كلام المحقق الكركي إنما يتم بناء أن كلام المحقق الكركي لا يتم بناء على المبنى الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، لا يتم على هذا المبنى. وهذا المبنى هو اللي يلتزم به المحقق النائيني، يعني الذي يلتزم به المحقق النائيني هو هذا المبنى. فكأنه يقال للمحقق الكركي أنه كلامك لا يتم بناء على هذا المبنى. هذا المبنى يقول بأن استحالة التقييد في مورد تستلزم استحالة الشنو؟ الإطلاق، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فالتقييد هو الملكة والإطلاق هو عدم هذه الملكة. فإذا استحالت الملكة في مورد، الإطلاق أيضا يكون مستحيل، عدمها أي عدم الملكة اللي هو عبارة عن الإطلاق يكون أيضا محال. حينئذ في محل الكلام يقال في مقام بيان كيف أنه على هذا المبنى لا يتم كلام المحقق الكركي، يقال أنه حيث أن المفروض في محل الكلام استحالة تقييد الطبيعة المأمور بها بالفرد المزاحم بالخصوص، تقييد الطبيعة المأمور بها اللي هي الصلاة في محل كلامنا في المثال، يستحيل تقييدها بالفرد المزاحم، الفرد المزاحم للإزالة للواجب الأهم بحسب الفرض، وذلك باعتبار أن تقييد الطبيعة بهذا الفرد يستلزم طلب الضدين، يستلزم طلب الضدين، لأنه معنى تقييد الطبيعة بهذا الفرد يعني يجب على المكلف أن يأتي بهذا الفرد من الطبيعة، هذا الفرد المزاحم للإزالة يجب عليه الاتيان به، مع أنه مزاحم للإزالة والمكلف لا يتمكن من الاتيان به إذا جاء بماذا؟ بالإزالة بحسب الفرض. فإذا يكون هذا من طلب الضدين، كان يطلب منه في آن واحد الواجب المضيق وهذا الفرد من الواجب الموسع، فيما إذا فرضنا تقييد الطبيعة المأمور بها بهذا الفرد المزاحم، هذا معنى التقييد. إذن تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، على هذا المبنى الذي يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، الإطلاق يكون محال، تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال لأنه يلزم منه طلب الضدين مثلا، فإطلاق الطبيعة للفرد المزاحم أيضا محال. فإذا كان إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم محال يبطل كلام المحقق الكركي، لأن هذا الفرد المزاحم حينئذ الذي يراد تصحيحه، الذي يريد المحقق الكركي تصحيحه بالأمر المتوجه للطبيعة، هذا تصحيح يتوقف على أن يكون هو فرد من الطبيعة، على أن تنطبق الطبيعة عليه، بينما يكون إطلاق الطبيعة لهذا الفرد محال بحسب البناء على هذا المبنى. لماذا؟ لأن تقييد الطبيعة بهذا الفرد محال، فإطلاق الطبيعة لهذا الفرد أيضا يكون محالا. وإذا استحال إطلاق الطبيعة لهذا الفرد، حينئذ لا يمكن أن يقال بأن هذا الفرد تنطبق عليه الطبيعة قهرا، وأنه يكفي في تصحيحه قصد الأمر المتوجه إلى الطبيعة الشاملة له. هذا كل الكلام بعد لا يصح حينئذ. لماذا؟ لأن المفروض على هذا المبنى استحالة إطلاق الطبيعة المأمور بها لهذا الفرد المزاحم. هذا الطبيعة يستحيل أن تكون مطلقة وشاملة له، إذن هي ليست شاملة له، إذن لا تنطبق عليه، فلا يمكن تصحيح هذا الفرد المزاحم إذا جاء به المكلف تصحيحه بالأمر المتوجه إلى الطبيعة بعد فرض استحالة إطلاق الطبيعة بالنسبة إلى هذا الفرد. وبالتالي لا يصح كلام المحقق الكركي، لا يمكن أن يؤمر بهذا الفرد في عرض الواجب المضيق على المبنى اللي هو يقول من الأمر بالطبيعة. هو إيش جاي يقول؟ أن يؤمر بالفرد باعتبار مصداق للطبيعة، فيؤمر به في عرض الأمر بالواجب المضيق، هذا غير ممكن بعد. بناء على ماذا؟ بناء على استحالة إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، لأن هذا الكلام اللي يقول المحقق الكركي مبني على افتراض انطباق الطبيعة على هذا الفرد، وكون هذا الفرد يشمله إطلاق الطبيعة، فنقول يؤمر به باعتبار فرد من الطبيعة في عرض الأمر بالواجب المضيق، ماكو مانع منه. لكن هذا مبني على شمول إطلاق الطبيعة لهذا الفرد، فإذا قلنا أنها شمول محال وأن إطلاق الطبيعة محال، حينئذ بعد لا يمكن الأمر به بهذا النحو في عرض الأمر بالواجب المضيق، وبالتالي لا يمكن الحكم بصحة هذا الفرد إذا أتى به المكلف باعتبار عدم كونه مصداقا للطبيعة المأمور بها، لأن إطلاق الطبيعة المأمور بها لهذا الفرد محال بناء على هذا المبنى. هذه المناقشة ثانيا. خلينا نقول للمحقق الكركي أنه كلامك مبني على أحد القولين في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد. السيد الخوي أجاب عن هذه المناقشة بإنكار أصل المبنى، جواب مبنائي، يعني يقول لا، احنا ما نلتزم بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، هذا رأي المحقق النعيني، لكن هو يلتزم بأن التقابل بينهما تقابل الضدين للملكة والعدم، اللي يعني أنه تقابل الضدين أن الإطلاق يكون ضروري عند استحالة ماذا؟ عند استحالة التقييد. طبعا عندما نفترض أن التقابل والتقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، يعني حتى يكون الإطلاق ضروري عندما يستحيل التقييد لا بد من فرض أنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإذا استحال التقييد الإطلاق يكون ضروري، مو أنه يكون محال، يكون ضروري. إذا كان ضروري يتم كلام المحقق الكركي، لأن الإطلاق بعد موجود ويشمل ماذا؟ يشمل هذا الفرد المزاحم، فيعقل الأمر به بهذا النحو في عرض الأمر بالواجب المضيق، كما أنه يمكن تصحيحه إذا كان عبادة عن طريق هذا الأمر المتوجه إلى الطبيعة الشاملة له بحسب الفارض. فجاوب عنا جواب مبنائي، لكن يمكن أن يقال بأنه أصل المناقشة حتى على هذا المبنى هي يمكن يعني يمكن التأمل بها والخدشة بها، حتى على القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، حتى على هذا المبنى المناقشة مواردة على المحقق الكركي حتى على هذا المبنى. وذلك لأن معنى التقابل بين الإطلاق بين أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، معناه أن المقصود بالإطلاق المقابل للتقييد هو عدم ذلك التقييد، وعدم ذلك التقييد مو التقييد بشيء آخر، التقييد الملكة. على هذا المبنى استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. شنو الإطلاق؟ يعني عدم هذا التقييد، عدم هذا التقييد يكون محالا. زين، هذا إذا ردنا نطبق في محل الكلام ايش راح ينتج لنا؟ نقول بأن تقييد الطبيعة المأمور بها بالفرد المزاحم محال، هذا سلمنا باعتبار أنه يلزم منا مثلا طلب الجمع بين الضدين. تقييد الطبيعة المأمور بها بالفرد المزاحم هذا محال، استحالة هذا التقييد ثبت استحالة الإطلاق، يعني استحالة عدم هذا التقييد، استحالة عدم هذا التقييد يعني استحالة عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم، ثبت أن هذا المعنى، ثبت استحالة عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم. خلنا نتأمل بهاي العبارة، استحالة عدم هذا الإطلاق اللي يكون محال عندما يكون التقييد محال على هذا المبنى، استحالة عدم هذا التقييد، هذا شنو؟ تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم، فيكون عدم هذا التقييد محال، يعني الذي يثبت باستحالة تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم هو استحالة عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم. تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم عدمه محال، كما أن تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، عدم هذا التقييد أيضا محال. عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، شنو معنى محال؟ أنه عدم التقييد محال، بمعنى أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن عدم تقييد الطبيعة للفرد المزاحم، عدم، لاحظوا، عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم غير ممكن، عدم التقييد غير ممكن، عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم إذا كان غير ممكن راح يثبت لنا الإطلاق الموجب لثبوت الحكم للفرد الخارج عن التقييد، يعني راح يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم، إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم. لماذا؟ لأن عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، لا يمكن أن لا يقيد المتكلم الطبيعة بماذا؟ بالفرد المزاحم، لا يمكن أن يقيد بالفرد المزاحم. معناه شنو؟ يعني أن الطبيعة مطلقة تشمل الفرد غير المزاحم، هذا معناه، معناه أنه تشمل الفرد غير المزاحم. شوي المطلب دقيق، إذا أردنا نمثله ونوضحه، خلينا نقول هكذا أن تقييد الرقبة، خلينا نفترض هكذا أن تقييد الرقبة بالمؤمنة محال، خلينا نفترض فرضا أن تقييد الرقبة بقيد الكافرة هذا محال، هذا التقييد محال. على هذا المبنى، التقابل بين الإطلاق والتقييد، راح يكون إطلاق الرقبة، إطلاق الرقبة يعني عدم تقييد الرقبة بالمؤمنة محال، عدم تقييدها محال، يعني أن التقييد أن عدم التقييد محال، كما أن تقييد الرقبة بالكافرة محال، عدم تقييدها أيضا يكون محال. عدم تقييدها أيضا يكون محال يعني شنو؟ يعني أنه لابد أن تكون مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني تشمل المؤمنة، يعني تشمل الفرد الآخر. هذا إذا نطبق على محل الكلام ينتجن هذا، ينتجن الإطلاق الموجب للشمول للفرد غير المزاحم، وهذا ما ينفعنا. احنا ما نريد نثبت الإطلاق في الطبيعة للفرد غير المزاحم، وإنما احنا نريد نثبت الإطلاق إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، حتى نقول أن الفرد المزاحم، محقق الكركي هيجي، أن الفرد المزاحم هذا هو مصداق المن للطبيعة، وأن الطبيعة مطلقة وتشمله. أما إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم هذا ما نريد نثبته احنا. المطلوب في المقام إثبات أن الطبيعة مطلقة وتشمل الفرد المزاحم. هذا ما نقدر نثبته بدعوى أن التقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، لأن هذا ما يثبت لاستحالة إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، حتى تكون مناقشة للمحقق الكركي. محقق الكركي ليثبت إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، هذا يجي يناقشه يقول لا هذا الإطلاق محال. ليش محال؟ لأن تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، فإطلاق الطبيعة للفرد المزاحم أيضا يكون محال. يقول لا، هاي المناقشة تقول لا هذا مو صحيح، تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم إذا كان محال هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي استحالة إطلاق الطبيعة. لاحظوا، استحالة إطلاق الطبيعة للفرد الغير المزاحم، يثبت به ماذا؟ إطلاق الطبيعة للفرد الغير المزاحم، لأنه يثبت بها ماذا؟ استحالة تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم، واستحالة تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم تعني إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم. استحالة إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم هذا محال. ليش؟ لأن تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، فإطلاق الطبيعة للفرد المزاحم محال. إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم محال يثبت لماذا؟ أن الطبيعة شاملة للفرد غير المزاحم، لأن تقييدها بالفرد المزاحم محال، وهذا مو هو الذي نثبته. المقصود في المقام إثبات إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، مو إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم. أقرأ ما كتبته. لاحظوا، الصحيح أن المناقشة غير تامة حتى على تسليم المبنى، وذلك لأن التقييد بالفرد المزاحم إذا كان محالا فعلى المبنى المذكور يكون الإطلاق للفرد غير المزاحم محالا، وهذا مع أنه ليس محالا، يعني مو صحيح أنه محال، لأنه إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم قطعا ليس محال. بالوجدان لا يراد إثباته، ليس المقصود إثبات إطلاق الطبيعة، استحالة إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم، مو هذا المقصود إثباته، وإنما يراد إثبات استحالة إطلاق الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم. هذا الغرض من المناقشة، أن نثبت أن إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم محال. شلون هذا محال؟ لأن تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، وهذا مو صحيح. والوجه في ذلك أن ما يقابل التقييد بشيء مقابل تقابل الملكة والعدم هو الإطلاق، بمعنى عدم هذا التقييد المستلزم لسريان الحكم للفرد الفاقد للقيد. ففي المقام استحالة تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم تستلزم على هذا المبنى استحالة عدم تقييدها، لاحظوا استحالة عدم تقييدها بالفرد المزاحم، يعني أن تقييدها بالفرد المزاحم محال، أن عدم تقييدها بالفرد المزاحم محال. عدم تقييدها بالفرد المزاحم يعني شنو؟ يعني إطلاقها للفرد غير المزاحم. تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم، عدم تقييد الطبيعة، لأن تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، فعدم هذا التقييد محال، يعني عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم، عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم، هذا معناه في الحقيقة إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم، معناه إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم. تستلزم استحالة عدم تقييدها بالفرد المزاحم، أي استحالة إطلاقها للفرد غير المزاحم. ومن الواضح أنه ليس المقصود إثبات هذا الإطلاق، مع أنه ليس محالا. أولا يعني أول إشكال أنه ليس المقصود إثبات هذا الإطلاق، وإنما المقصود إثبات إطلاق الطبيعة، استحالة إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، مو استحالة إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم. مضافا أنه ليس محال، بالوجدان ليس محال، يعني إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم ليس مستحيلا، ليس محالا، وإنما يراد إثبات استحالة إطلاق الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم، واستحالة هذا الإطلاق تثبت بناء على هذا المبنى إذا كان تقييد الطبيعة بالفرد غير المزاحم محالا، إذ يثبت استحالة عدم تقييدها بالفرد غير المزاحم، وهو معنى هذا الإطلاق، نظير استحالة تقييد الرقبة بالمؤمنة، فإنها تستلزم استحالة عدم تقييدها بالمؤمنة، أي استحالة إطلاقها للكافرة. عدم تقييد الرقبة بالمؤمنة محال، عدم تقييد الرقبة بالمؤمنة محال، يعني أن إطلاقها للكافرة محال، إطلاقها للكافرة محال. في محل كلامنا عدم تقييد الطبيعة بالفرد المزاحم محال، يعني أن إطلاق للفرد غير المزاحم محال. إحنا ما نريد نثبت إطلاق استحالة إطلاق للفرد غير المزاحم، وإنما نريد نثبت استحالة إطلاق للفرد المزاحم. هاي المناقشة. والحاصل أن التقييد الذي تكون استحالته مستلزمة لاستحالة الإطلاق المقصود في المقام، اللي هو شنو؟ استحالة إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، هذا هو المقصود إثباته، أنه إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم محال، هذا الذي ثبته وناقش به المحقق الكركي. هذا التقييد اللي تكون استحالته مستلزمة لاستحالة هذا الإطلاق ليس محالا، لأن التقييد اللي تستلزم استحالته استحالة هذا الإطلاق المقصود هو تقييد الطبيعة بالفرد غير المزاحم، وهذا التقييد مو محال. والتقييد المحال وهو تقييدها بالفرد المزاحم هذا يستلزم استحالة الإطلاق للفرد غير المزاحم، وهذا ليس هو المراد إثباته، مضافا إلى أنه ليس محالا بالوجدان. إطلاق الطبيعة للفرد الغير المزاحم قطعا مو مستحيل. هذه المناقشة، وبناء على هذا أنا حتى إذا قلنا أن التقابل بين إطلاق والتقييد وتقابل الملكة والعدم فهذا لا يثبت استحالة الإطلاق الذي يراد إثباته وهو إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم، هذا ما يثبت بهذا. نعم إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم إنما يكون مستحيل إذا قلنا أن تقييد الطبيعة بالفرد غير المزاحم يكون محال. لاحظوا، يعني إطلاق الطبيعة بالفرد المزاحم إذا كان محال يثبت استحالة إطلاق الطبيعة للفرد غير المزاحم، وهذا ليس هو المقصود. والمقصود وهو إطلاق الطبيعة استحالة إطلاق الطبيعة للفرد المزاحم هذا إنما يثبت إذا كان تقييد الطبيعة بالفرد غير المزاحم محال، وهذا ليس محال. تقييد الطبيعة بالفرد غير المزاحم ليس محالا. على كل حال، من هنا يظهر بأن خلاصة هذا الباحث هو أن الصحيح في المقام هو عدم التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق، وأنه يمكن الأمر بهما في عرض واحد بلا حاجة إلى الترتب كما يقول المحقق الكركي. إذا ماكو تزاحم بين الواجب الموسع أصلاً، بشكل ما قال سيد الأخوة كما نقلنا عنه قبل ذلك أنه إدراج هذا في باب التزاحم مو صحيح، لأن التزاحم يعني التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال، وهذا عن الحكمان ليس بينهما تنافي لا في عالم الجعل ولا في عالم الامتثال، فلا تعارض ولا تزاحم. فإذا لا تعارض ولا تزاحم يمكن الأمر بهما في عرض واحد، ماكو مشكلة ولا نحتاج إلى الترتب. زين، بقي الكلام فيما إذا كان هذا الكلام كان فيما إذا كان التزاحم بين واجب موسع وواجب مضيق. يبقى الكلام فيما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيقان، واجبان مضيقان كلهما مضيق، مع افتراض أن أحدهما أهم من الآخر. أحدهما أهم من الآخر. في هذا الفرض لا إشكال، يعني لا ينبغي الإشكال في استحالة الأمر بهما معا، يؤمر بهما مع مضيقان، ماكو مجال مضيقان، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما، فيستحيل الأمر بهما معا وفي عرض واحد لعدم قدرة المكلف على امتثالهما بحسب الفرض. ان تزاحم ولا اذا كان يمتثل معناه ما في تزاحم، مثل الخمس وصلاة ما لا علاقة، لا، واجبان مضيقان لكن متزاحمان. ولذا يستحيل ان يكون كل من الامرين فعليا، يعني هم الامر بهذا الواجب فعلي وهم الامر بهذا الواجب فعلي، هذا مستحيل. والمفروض ان احدهما اهم، مفروض هذا أن أحدهما أهم، فحينئذ يكون الأمر بالأهم فعليا، الأمر بالأهم يكون فعلي، وأما الأمر بالمهم فيستحيل أن يكون فعليا. الأمر بالمهم يستحيل أن يكون أمرا فعليا، لأن كون كذلك مع فعلية الأمر بالأهم هذا يؤدي إلى هذا المحذور، محذور التكليف غير المقدور، لأن المكلف غير قادر على الجمع بين الامتثالين بحسب الفرض. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق، أنه في الفرض السابق انتهينا إلى هاي النتيجة، أنه لا مانع من أن يؤمر بكل منهما أمرا فعليا بالواجب الموسع والواجب المضيق، ماكو مانع من أن يكون الأمر بكل واحد منهما أمرا فعليا، ماكو محذور، وفي عرض واحد وبلا حاجة إلى الترتب. أما في هذا المقام لا، ما يمكن أن يكون الأمر بكل منهما فعليا، لأن هذا محال كما بينا. زين، يترتب على هذا الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق أنه في الفرض السابق قلنا بأنه يمكن تصحيح الفرد المزاحم إذا كان عبادة بالأمر الفعلي، بالأمر الفعلي صح، مو بالأمر الترتبي، بالأمر الفعلي صحيح. إذا قلنا طبعا بأنه عبادية العبادة تتوقف على قصد الأمر الفعلي، صحيح بالأمر الفعلي، ليش؟ لأن هذا مصداق للطبيعة المأمور بها أمرا فعليا، خلاص فيتمكن أن يأتي به بقصد امتثال الأمر المتوجه للطبيعة، فيمكن تصحيح الفرد المزاحم بالأمر الفعلي في الفرض السابق. أما في هذا الفرض يعني تزاحم بين الواجبين المضيقين، ما يمكن تصحيح الضد العباد المهم، المهم صحيح المهم هنا، يعني الأمر بالأهم فعلي قلنا ما بي مشكلة، لكن المهم ماكو ليس به أمر فعلي، لأن يعني استحالة أن يؤمر به أمرا فعليا مع فعلية الأمر بالأهم، فما بي أمر فعلي، ما بي أمر، إذن لا يمكن تصحيحه بالأمر الفعلي، يعني لا يمكن تصحيح ضد العباد المهم إذا جاء به المكلف وعصى الأهم، إذا جاء به لا يمكن تصحيحه بالأمر الفعلي، ليش؟ لأنه لا أمر فعلي به، يستحيل أن يكون هناك أمر فعلي به مع فعلية الأمر بالأهم. ومن هنا كلام المحقق الكركي لا يأتي هنا، لا يأتي هنا، لأنه يعني في هذا الفرض الثاني تزاحم بين واجبين مضيقين، هنا بعد ما نقدر نقول بأنه ثمرة تظهر المسألة الضد، أنه إن قلنا بالاقتضاء أن الأمر بشيء يقتضنا عن ضده فيقع باطل هذا الضد العبادي المزاحم، وإن قلنا بعدم الاقتضاء يقع صحيح، حيث نقول معك الكركي في الفرض الثاني لا، هو حتى إذا قلنا بعدم الاقتضاء لا يقع صحيح، لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر فعلي به، ما لا يوجد أمر فعلي به، لماذا؟ لاستحالة الأمر الفعلي به مع شنو؟ مع الأمر بالأهم، لأنه مضيق مو موسع حتى نقول أمر بالطبيعة، فإذن هو يقع باطل سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء، حتى إذا لم نقل بالاقتضاء هو يقع باطل لأنه لا أمر فعلي به. هذا إذا قلنا شنو؟ بأنه صحة العبادة توقف على وجود الأمر الفعلي بالعبادة، فحينئذ هذا الواجب المهم المزاحم للأهم في الفرض الثاني هل هناك طريقة لتصحيحه كعبادة إذا جاء به المكلف وعصى الأهم أو لا؟ قلنا بالأمر الفعلي ما نقدر نصححه، حينئذ ننتقل إلى حلول أخرى. حلول أخرى شنو؟ الحل الأول هو قصد الملاك، نقول من قال بأنه يشترط في عبادية العبادة قصد الأمر؟ ما قد أعلم قصد الملاك يكفي، هذا حل. الحل الثاني الأمر الترتبي، أن نقول هذا يؤمر به أمرا ترتبيا معلقا على عصيان الأمر بالأهم، ولا مانع من فرض الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم. هذان طريقان لحل المشكلة، يعني لتصحيح الضد العبادي المزاحم للواجب الأهم، إما بقصد الملاك أو أن يكتفى بالأمر الترتبي بناء على أمكان الترتب. طبعا هذا الأمر الطريق الأول تقدم الإشارة إلى أنه كبرى تامة، يعني قصد الملاك يكفي، كافي قصد الملاك لصحة العبادة، لكن صورة متامة. من قال أن هذا الضد العبادي مشتمل على الملاك؟ ها؟ بعد أن ارتفع عنه الأمر الفعلي، ماكو أمر فعلي به. من يجب بأنه كيف نعرف أن هذا تام الملاك وأن فيه الملاك حتى يمكن قصد هذا الملاك لتصحيحه كعبادة؟ فإذا أكو مناقشة في الطريق الأول من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى. وأما الطريق الثاني وهو الترتب، هذا هو الذي فتح له بحث الترتب الذي ذكرت تفاصيله في مسألة الضد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.